السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أخرج البخاري رحمه الله تعالى من طريق علي بن المديني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، ثم قال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وأخرج الترمذي الحديث وزاد فيه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: وعد نفسك من أهل القبور. وأخرج الحديث ابن ماجه رحمه الله تعالى والإمام أحمد بزيادات واختلاف في الألفاظ. هذا الحديث أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون قاعدة جليلة جديرة أن نقف عندها في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لقد كانت تربية النبي تربية متكاملة، لم تتوقف تربيته صلى الله عليه وسلم على باب دون باب، وإنما سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأبواب فيما يتعلق بالاعتقاد، وفيما يتعلق بالعبادات، وفيما يتعلق بالمعاملات، وفيما يتعلق بالأخلاق. لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الدين، بل سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأبواب. ولهذا من الله على أصحابه بهذا التكامل في التربية، حتى صار كل صحابي في مواقفه يمثل الإسلام من كل جوانبه. لا نقول إنه معصوم، ولكنه متكامل في آدابه وتربيته تكاملا نسبيا يليق بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأينا في حياة الصحابة وقائع لا تعبر عن أفراد، وإنما تعبر عن مجتمع بأسره. فإذا أخذت قصة عائشة في محنتها، إذا بك تطالع ويقفز في أبواب أحداثها، لك أمر مهم جدا، وهو أن الحادثة ليست حادثة عائشة فقط، إنما هي حادثة مجتمع بأسره، مجتمع يتفاعل، مجتمع يتعامل مع الإشاعات كيف نكون، وكيف نتعامل مع المسلم إذا وقع في محنة أو وقع في ضرب من ضروب الغم والهم والحزن، وما هو الواجب تجاه المسلم من حسن الظن به إن كان ظاهره خيرا، ما هو الرصيد الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع إذا ما صدرت إشاعة ضد صالح تقي، ما واجب المجتمع؟ ثم إن عناية الرب سبحانه لتظهر جلية في القصة، لقد تكلم المؤمنون بالخير لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم أي بعائشة، فإن عائشة قامت من المجتمع مقام النفس، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بعائشة خيرا. ولكن من يظهر براءة عائشة؟ إن المجتمع لم يشك لحظة واحدة في أن عائشة صديقة بنت صديق، ولكن للأمور حكما وحيثيات لا بد أن تسير في قنواتها، ويشتد الهم والغم والألم والحزن وتضيق الأرض بعائشة رضي الله عنها، غير أن حسن ظنها بالله سبحانه وتعالى لم يتوقف مرة واحدة. لقد كانت عائشة تقول: كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى مثل ما ينزل فيه القرآن، ولكنني أعلم أن الله سيظهر براءتي. وتمر الأيام ويأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي بكر وعائشة رضي الله عنها بجواره، حتى إذا سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة أبشري فإن الله قد براك من فوق سبع سماوات. هذه الحادثة ليست حادثة عائشة، طار المجتمع كله فرحا بها وببراءة الصديقة بنت الصديق، وصارت آيات تتلى إلى يوم القيامة. التربية واضحة، التربية واضحة. امرأة لا تتجاوز 13 من عمرها، ومع ذلك وفي آخر اللحظات يدخل عليها النبي ويقول: يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بذنب فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم من ذلك بذنب فتاب إلى الله تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وقبل كانت عائشة تبكي حتى تقول: كأني أشعر أن البكاء فالق كبدي. فلما أن قال النبي ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، وكنت جارية حديثة السن، فقلت: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه التربية ولا شك تربية عميقة لعائشة رضي الله عنها في بيت النبوة. لقد تربت عائشة على المعاني العظيمة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وقعت محنة وفتنة إذا بعائشة تواجه المحنة بغاية من التألق، حتى لكأنما تتكلم عن مجتمع، لا عن امرأة، عن امرأة بلغت 70 في عمر التربية، لا عن امرأة لم تتجاوز 13 من عمرها. ثم انظر أيضا إلى حديثة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عن الجميع، كيف أن الحديثة كانت عظيمة، وكيف أن هؤلاء لما تخلفوا عن غزوة تبوك وجاء القوم يعتذرون لرسول الله أبوا الاعتذار بما يعتذر به المنافقون، ولكنهم فضلوا الصدق فصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي فقال: أما أنتم فهكذا حتى ينزل الله سبحانه وتعالى فيكم قرآنا وفيكم أمره. وصبر الصحابة الثلاثة صبرا عجيبا، قاطعهم لا أقول رسول الله فقط بل قاطعهم المجتمع كله. وتعلمون معنى أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا؟ لقد كان الصحابة يتنافسون على الكلمة، على البسمة، على الشعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النظرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقطع المجتمع كله على رأسهم رسول الله التعامل مع هؤلاء الثلاثة؟ حتى إن كعب بن مالك يقول: فكنت أدخل المسجد ورسول الله جالس، فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم أقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم أنظر هل رد السلام أم لا. أمر عظيم ومحنة عظيمة، ولكن الثلاثة نجحوا نجاحا عظيما. لم تكن قصة الثلاثة قصة ثلاثة فقط، وإنما كانت قصة مجتمع بأسره تتبين لك معادن التربية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قوم ما خانوا النبي قط، ولم يكلم أحد من الصحابة هؤلاء الثلاثة ولو كان أقرب قريب. لقد دخل كعب بن مالك على ابن عمه أبي قتادة وأراد أن يناشده بكل شيء حتى يكلمه، فأبى أن يكلمه، حتى قال له كعب: ناشدتك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فقال له أبو قتادة: الله أعلم. قال: فبكيت بكاء شديدا وانقلبت على وجهي. ولم يخن أبو قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نزلت براءة كعب بن مالك وصاحبيه حتى نزلت بتوبة كعب بن مالك وصاحبيه، ولم يكن الفرح لكعب بل للمجتمع بأسره. فكعب على سطح بيته يناشد الله سبحانه وتعالى الفرج من الضيق، وذات فجأة يسمع صوتا أسبق من الشخص، قال: يا كعب أبشر بخير يوم. فخر ساجدا. وما الصوت الذي جاء؟ إنه صوت رجل مسلم في المجتمع يتمنى أن تنزل توبة كعب رضي الله عنه، حتى إنه لا يأتي كعب ولا ينتظر من شدة الفرح أن يأتي كعبا في محله ومكانه، بل وهو يأتي بفرسه ينادي: يا كعب أبشر يا كعب، قبل أن يصل إليه. لك أن تتخيل مدى الحب الذي يكون في قلب هذا المجتمع العظيم الذي قل أن تجده في عصرنا هذا، من يحمل بشرى أخيه فينادي بأعلى صوته ويقيم أخاه مقام نفسه. إنه المجتمع الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أتى كعب بن مالك قال: أبشر. فلم يكن أمام كعب بعد سجوده لله سبحانه وتعالى إلا أن يخلع ثوبه ويعطيه إياه، ثم يستعير ثوبا ويأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى صعيد بيت النبوة تنزل براءة كعب كما جاء في بعض الروايات قبل صلاة الفجر، وكان النبي في بيت أم سلمة، فإذا بأم سلمة تقول: يا رسول الله أرسل إلى كعب بن مالك، بشر كعبا يا رسول الله. والوحي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر في بيت النبوة، وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلت قلبها عند قلب كعب وصاحبيه، تريد أن تكون البشرى الآن، لا تنتظر يا رسول الله صلاة الفجر، ولكن أرسل إلى كعب بن مالك، أرسل إليه فإنه لا ينتظر هذا الخبر. إن المجتمع بأحاسيسه بشعوره كأنما نفس واحدة. ثم يأتي كعب، ولم يرد النبي أن يخبر كعبا قبل الفجر حتى لا يشق على المسلمين، لأنه يعلم جيدا أن المسلمين ينتظرون ذلك. ولهذا لما جاءت البشرى بعد صلاة الفجر وأقبل كعب رضي الله عنه إلى النبي، جعل المسلمون جماعات يلقون كعب بن مالك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كأني به يقول إليكم عني إنني أريد رسول الله، تلك البسمات التي امتنعت عني، تلك الكلمات التي حرمت منها 50 ليلة، خلوا بيني وبين رسول الله. وكأن كعبا يدخل المسجد لا يرى أمامه رغم الجموع الحاشدة إلا رجلا واحدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام طلحة فصافحني ولم أنسها له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا كعب أبشر، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، بخير يوم. لقد خرجت هذه العبارة بعد محنة دامت 50 ليلة، 50 ليلة من الآلام، من الأحزان، من الهموم، ولا يدري كعب أن يفرج عنه أم لا. أيها الأحبة، حرص النبي أن يسد كل الأبواب. مجتمع تربى على الإسلام، لم تكن قضيته قضية طعام وشراب، إنما هي قضية العبودية لرب العالمين. وذات يوم
ولتكامل تلك التربية يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ابن عمر، وهو الصحابي الجليل من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حفاظ الحديث، من الذين لازموا حلق رسول الله منذ نعومة أظفاره. تعلمون حديث البخاري حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إنما مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. فلما خرجت قلت لأبي عمر رضي الله عنه: لقد كنت أعلم أنها النخلة. فقال عمر: يا بني، لأن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، أي حتى تنال دعوة من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسعد بها في الدارين. ابن عمر رجل فرض نفسه منذ نعومة أظفاره. إننا نحتار أمام هذا المجتمع، إي والله نحتار أمام هذا المجتمع، مجتمع الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهذا صغير أم كبير؟ رجل لم يبلغ الحلم أو بلغ الحلم منذ ظهر طويل، فتاة أو امرأة عجوز، لقد فهم المجتمع عمق التربية جيدا. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعب نفسه في تربية الصحابة فيكرر المعنى مرات ومرات أبدا، وإنما كانت ألفاظه صلى الله عليه وسلم ألفاظ محدودة معدودة، ولكنها تتحول إلى واقع عملي للإسلام، يقدم الإسلام على هواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ابن عمر سجل وقائع عظيمة في تاريخ الصحابة، كان رجلا عاقلا، كان رجلا عاقلا. ولهذا فعمر رضي الله عنه لما أراد أن يجعل الخلافة في ستة كان ابن عمر كان حريا أن يكون من هؤلاء، ولكنه أراد من آل الخطاب رجلا واحدا وجعله ممن يرجع إليه عند الاختلاف. ابن عمر إمام في كل باب أيضا، وهو إمام في لحظات الفتن، نعم إمام في لحظات الفتن. فكم نفع الله سبحانه وتعالى به يوم أن حصل من جنود يزيد بن معاوية ما حصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا موقفه وموقف قرنائه من الصحابة لتحولت المدينة إلى مرتع من الدماء. ولكنه مع ذلك جمع أولاده وجمع خواصه وعلم الأمة رضي الله عنه، وقال لأبنائه: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد بن معاوية إلا كانت الفيصل بيني وبينه. في أعناقنا، في أعناقنا بيعة ليزيد، ولو بلغ من الفجور ما بلغ. هكذا العلماء لا تستهويهم الأحداث ولا يعيشون مع الوقائع عيش العوام، ولكن عيش الراسخين، عيش العلماء، عيش النصوص. لا تتغير مواقفهم بتغير الناس، ولا يجعلون دينهم عند الناس، إنما يجعلون دينهم عند النصوص الشرعية. فلو كان المجتمع بأسره على قول والقول الآخر معه رسول الله وعلى رأسه رسول الله، فالموقف موقفه والقول قوله والتربية تربيته. لهذا رغم أليم ما صنع جنود يزيد، إلا أن الأصل لم يتغير عند ابن عمر، وإنما جمع خواص وأقرباءه وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ثم دخل على ابن أبي مطيع من قبل ابن الزبير، فقال ابن أبي مطيع وقد دفع وسادة له، قال: اجلس يا أبا عبد الرحمن اجلس. فقال: ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما حدث عن سيرته العطرة وأطل ذلك، فهو رضي الله عنه الذي تربى التربية الصحيحة السليمة السديدة. فهو بين من؟ بين رسول الله الذي ربي وبين عمر في بيته. ما أظن بشاب يتربى بين أصلين عظيمين، بين رسول الله وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن الأمة كانت تلحظ عمر في عبادته وطاعته وفي إيمانه وفي مواقف مع رسول الله، فيكون عمر قدوة. فكيف إذا كان ابن عمر في أحضان والده عمر رضي الله عنه؟ فما الظن برجل يتربى تلك التربية ويدل على معدن تربيته رضي الله عنه؟ ما جاء عند البخاري لما قامت الفتن والقتال، فجاء رجل إلى ابن عمر وقال: ابن عمر اخرج قاتل كما يقاتل الناس، لعلك تجد شيئا، ادخل حزب يمكن تولى، ادخل أي شيء، الناس كعكة كل يأخذ شيئا منها، هذا ما شاء الله عضو مجلس الشعب، هذا ما شاء الله يبقى رئيس وزراء، هذا ما شاء الله ممكن في يوم يبقى رئيس جمهورية، لما تجلس في المسجد طير، اخرج لعلك تنال شيئا. الحديث عند البخاري. فماذا قال ابن عمر؟ قال: لا أخرج. قال الرجل له: لما لا تخرج للقتال؟ قال: يمنعني الله أكبر. إخواني، المسألة مسألة تربية، المسألة مسألة محكمات نصوص، ليست مسألة أهواء. فقال ابن عمر: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. يا الله يا الله، يمنعني أن أخرج إلى ساحات الفتنة أن الله حرم علي دم أخي. دم أخي معنى آلاف مؤلفة ينتظرون ساحة الصفر. ساحة الصفر فيه؟ ساحة الصفر تراقي الدماء، ساحة الصفر تمزق الأشلاء. من أجل ماذا؟ ديمقراطية عفنة أو سياسة باطلة لم تكن لإعلاء كلمة الله، لم تكن لتكون كلمة الله العليا. قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. فقال له: وقد استشكل، وما أكثر من يستشكل بما لا يعرف موضع الاستشكال. فقال: ألم يقل الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ أنت يا ابن عمر تخالف النص. ألم يقل النبي قاتلوهم حتى لا، ألم يقل الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ ألم يقل رسول الله كلمة حق عند سلطان جائر؟ أين هي وموضعها ومن وكيف؟ ولكن الشبهة لا تخيل على العلماء والراسخين، لأن تربية الرسوخ تربية محكمة. فقال ابن عمر: أمام هذا الدليل، نعم نعم، قاتلنا حتى لم تكن فتنة، قاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. فمن أسعد الفريقين بالدليل؟ أنت تستدل علي قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم اليوم لتقاتلون من أجل أن تكون فتنة. وفرق بين المقامين: من يقاتل حتى لا تكون فتنة، ومن ينزل ويقاتل لتكون فتنة. ولكنه الاستدراج، سطحية التربية، عدم أخذ العلم على أهله وأربابه، عدم النظر بتجرد إلى النصوص، اعتقادات سبقت، فوجب ركوب النصوص من أجلها وركوب الأحكام من أجلها. ولو أننا رجعنا إلى النص النبوي ورجعنا إلى الحال الصحابي لوجدنا أمة لا تهتز بالأهواء ولا تغيرها الآراء. عند البخاري أن الناس يأتون أنس بن مالك رضي الله عنه ويقولون له: ألا تنظر ما يصنع الحجاج من ظلم وسفك دماء؟ ذاك الرجل الذي ما ترك سيفه صحابيا ولا تابعيا، قتل ابن الزبير وقتل ابن الجبير، ولكنه أنس الذي يقول: اصبروا اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. مبدأ أصحاب الصبر الذين لا يفقهون الواقع، الذين لا يعرفون الواقع، الضعف دول، أرباب الأموال، أصحاب أمن الدولة، مذهب أهل الصبر كما يقولون، الذي لم يأتي بنص لا في كتاب ولا في سنة. فابن عمر يأخذ النبي بمنكبيه رضي الله عنه قائلا: يا ابن عمر، الله أكبر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لم يكن النبي يستصغر أصحابه عن أن يعطيهم المعاني الكلية. عند الترمذي يردف ابن عباس خلفه وما زال غلاما، فيقول: يا عبد الله ابن عباس، يا عبد الله؟ نعم يا رسول الله. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه تعليمات لغلمان المسلمين، ده نحن لا نراها لمجتمع المسلمين. فالنبي لم يكن يضيع فرصة حتى مع الغلمان، حتى مع الغلمان. وعند البخاري أردف معاذ بن جبل هنيئا، سبحان الله، لقد صارت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس علم، هنيئا لمن سيرضفه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك، صار وقتا. يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك، صار وقتا. يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تربية عميقة، تربية عميقة. والمجتمع يا أحبتي يحتاج للتربية، ده حكم من تربية الميادين والمؤتمرات والقاعات والفضائيات. نريد تربية ربانية، تربية قائمة على النص الشرعي، تربية تجعل الصغيرة كبيرة والضعيف قوية والقليل كثيرة، تربية تخرج لنا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو إمام السنة الإمام أحمد أو صديق الأمة أبي بكر أو ابن عبد الوهاب أو ابن باز أو الألباني. إن واحدا في الأمة من هؤلاء لخير ميادين الأرض، تملأ بالرجال ثم تتحول لتنعكس تعاليم الإسلام. رجل واحد تربيه الأمة تربية صحيحة ينفع الله به أمة الإسلام. ولهذا كان الإسلام يوما ما كان رجلا واحدا، كان أبا بكر، ثم كان عمر، بعد أبي بكر عثمان، علي، أنا سادس ستة، أنا سابع سبعة، أنا ثالث أربعة، رابع ثلاثة، وهكذا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصية بقصر الأمل، يا ابن عمر إن حياتك في هذه الدنيا لن تدوم ولن تبقى، وغدا أنت راحل إلى ربك، فما الزاد إلى الله؟ سؤال في غاية الأهمية. يا من تجمع المال، يا من تحرص على المناصب والكراسي والرياسات، يا من تأتي هنا وهناك بالتجارات، إلى متى ستبقى؟ إلى 1000 سنة ثم بعد، إلى 2000 سنة ثم بعد، إلى 10,000 سنة ثم بعد. لقاء الله، فماذا أعددت للقاء الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أعددت للقاء يوم يتخلى عنك فيه الأهل والأقارب والأموال والأولاد ولا يبقى إلى عملك، فأنت رهينه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أتظنون يا عباد الله أن الحياة تنتهي بالموت؟ أبدا، وإنما تبدأ الحياة الأخرى بعد أن تلفظ أنفاسك وتخرج روحك إلى بريها، فإن الأمر يتحول من بدن كان يعيش في دنيا إلى روح تعيش في الآخرة. إن الحياة حياة أرواح، وإن الروح لا ينالها الموت، فالموت يأتي على الأبدان، أما الأرواح فلا تموت، فما خلق الله الروح إلا لتبقى بإبقاء إليه سبحانه وتعالى لها. إن الأرواح لا تموت، إن الأرواح إما في نعيم وإما في عذاب. تبحث يا عبد الله عن نفسك لمكان بين أرواح تنعم، بين أرواح يقال لها منذ أن تخرج من أبدانها أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب غفور، اخرجي إلى رضوان من الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا رسول الله، يبلغ من تربيتك أن تربي الأمة على ذلك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، غريب في بلد أن له أن يتعلق ببيت هنا أو مصنع هنا، إنما همه أن يعود إلى بيته الأول، أن يعود إلى بلده. إن الغريب لا يلتفت إلى شيء من حطام أي بلد كانت، وإنما ينتظر اليوم الذي يعود فيه إلى قراره وبلده. أتدرون أيها الأحبة ما هو موطننا الأصلي؟ ما هو موطننا الأصلي؟ إنه الآخرة، إنه الآخرة، ونرجو أن تكون جنة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ إن وطننا الأصلي هو جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. إننا محبوسون عنها الآن بحياة دنيوية، فلابد أن نفكر في هذا. أو عابر سبيل، عابر سبيل لا يلتفت إلى بلده التي يسكن فيها، التي يمر فيها، ولكنه سيعود يوما، سيعود يوما إلى بلده الأصلي وإلى بلده الأول. كأنك غريب أو عابر سبيل، والغريب وعابر السبيل لا يحمل معه من متاع الدنيا إلا ما كان زادا لسفره فقط. ما رأينا واحدا يسافر إلى القاهرة فيحمل أساس بيته كل معه، كله معه، وإنما يأخذ فقط الزاد الذي يبلغ به إلى سفره ثم يعود إلى بيته. دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل، فنظر في بيته فلم يجد شيئا، فقال له: يا أبا ذر، لا أجد شيئا في بيتك، أين متاعك؟ قال: إن صاحب الدار قال: إن لنا دارا أخرى نجعل فيها المتاع. قال: لكنه لا بد لك من متاع وأنت هنا. قال: إن صاحب الدار لا يدعنا نضع متاعا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمام أصحابه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعظ أصحابه بالزهد وقصر الأمل ثم هو يقبل على الدنيا يأخذ منها ويعب عبا، إنما هو صلى الله عليه وسلم الذي تسأل عائشة رضي الله عنها زوجه: كيف كان طعامك يا أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق: لقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قال: يا أم المؤمنين، فما كان طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، تمر وماء، تمر وماء في بيت النبوة، تمر وماء، ثلاثة أهلة في شهرين، 60 يوما تمر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيتي نار قط. هل الآن يا أخواني يا أحبتي، هل بيوتنا، أنا بيتي قبلكم، أنا يا من أعظ، هل أنا بيتي قبلكم، هل يمر علينا يوم واحد، دعك من ثلاثة إلا في شهرين، هل يمر علينا يوم واحد ولا يوقد في بيتنا نار؟ وعند البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومر على زوجاته: أعندك شيء؟ فتقول: والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. ويمر النبي على كل امرأة فتقول: والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. فما تركه النبي بأبيه وأمي، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأخذه إلى المسجد ثم قال النبي: من يستضيف ضيف رسول الله؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، أنا أخذه. ورفع يده ليأخذ الرجل، أكيد أن في بيتي من الطعام ما عنده، أكيد هذا الذي يبادر أن يأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الضيف وعاد إلى بيته، قال لزوجته: عندك طعام؟ قالت: ما عندنا والله إلا كسرات من خبز لأطفالنا، وليس لي ولا لك طعام. فماذا قال الرجل؟ قال لامرأته: علليهم حتى يناموا، أي اصنعي شيئا لهم خدعة حتى يناموا الصبية. الإنسان قد يصبر على جوعه وعطشه أما على جوع صغار وصبية كيف يكون هذا؟ ولكنه لا يريد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يطعم الضيف ولو حصل ما حصل. ثم قربي الطعام وأطفئ السراج وأري الضيف أنا نأكل. ففعلت المرأة ذلك، وقربت الطعام وأطفأت السراج وكأنهما يأكلان، فأكل الضيف حتى شبع وباتا طاويين طاويين. فلما غدا الرجل إلى رسوله، الحمد لله قد أدى المهمة، فلما غدا على المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي أخذ ضيف رسول الله بالأمس؟ فين؟ قال: أنا رسول الله. وكأنما يقول بلسان حاله: قصرت في شيء؟ والله هذا الذي عندي يا رسول الله. كأنما يقول بلسان حاله هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الوحي للنبي قبل أن يسبق الرجل إلى المسجد: إن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة، إن الله من فوق 7 سماوات لا يعجب بهذا. فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما عند فقرائنا اليوم، ومع ذلك لم تحصل مشكلة عند الصحابة الذين ما كانوا يجدون طعاما، لم تحصل مشكلة ولا مظاهرة ولا تظاهرة ولا اعتصام ولا إضراب ولا غير ذلك، لأن القضية قضية عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يفتح من بركات الأرض ويفتح من كنوزها وينزل من بركات السماء، إن القضية محسومة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لهذا كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رب النبي الصحابة على الزهد، حتى إن الرجل من الصحابة ليربط الحجر على بطنه، ليربط الحجر على بطنه وما يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا أبدا، لقد رب النبي الصحابة التربية الإيمانية. لم يكن النبي رب بطونا، رب بطونا لتزداد لحوم، وإنما يربي قلوبا. وفرق بين تربية البطون وتربية القلوب، فرق عظيم. جاء في مسند الإمام أحمد خبر عجيب، تأتي ابنة رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أريد خادما. تعبت فاطمة من العمل في البيت، تريد خادما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لها النبي ونصح ووعظ ووجه؟ قال: ألا أدلك على خير من خادم؟ ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله، دلني، دلني على خادمين، دلني على ماذا؟ قال: تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 إذا ويت إلى فراشك فذاك خير لك من خادم. مشكلة اقتصادية حلت. قد يقول قائل: مشكلة اقتصادية كيف؟ يعني تقصد يا شيخ احنا الآن لو رحنا إلى الميادين، لو قلنا لأهل مصر الآن اذكروا الله ذكرا كثيرا استغفروا ربكم تتحل مشاكلنا؟ اه نعم. معقول هذا؟ هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رب النبي الصحابة: اذكروا الله في ساحات الوغى تكون الصلوات، هذه ابنته. ومع ذلك يربيها على التسبيح والتحميد والتكبير، وإن أمة تتعلق بالرزاق تسبيحا وتحميدا وتكبيرا. هل يخذلها الله؟ لا والله ما يخذلها الله عز وجل، إنما مراد الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما في هذه الحياة ذكره وطاعته. وما خلقنا الله إلا ليرانا أينا أكثر طعاما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما خلقنا للطعام والشراب ولا للزواج والتناسل ولا للعمل والضرب في الأرض فقط، إنما خلقنا لنعبد الله وتلك الأمور إنما هي تعين على طاعة الله. فإن تعارضت الدنيا مع الآخرة فإن الدنيا لا يكون لها مكان إلا تحت الأقدام. نعم كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فيربي النبي فاطمة رضي الله عنها على هذه المعاني العظيمة، ويربي النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع الصحابة على هذه المعاني العظيمة. والسؤال الأخير في هذه الخطبة، هل استفاد عبد الله بن عمر من هذا الدرس العظيم؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم لقد استفاد ابن عمر رضي الله عنه استفادة عظيمة، فأضاف على قول رسول الله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك يا عبد الله لمرضك، ستمرض يوما ما لا تقع الإتيان إلى المساجد فأتها الآن، ستمرض يوما ما فلربما تسلب عينيك فلا تستطيع أن تقرأ في كتاب الله فاقرأ الآن، ستصاب بالفقر لعلك يوما ما فأنفق الآن، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى، عد العدة لحفرة يتخلى عنك فيها الأهل والأقارب والأموال، وتبقى حبيس حفرة في قبرك، في قبرك الذي يكون إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. عملك الذي يكون معك في قبرك في أرض محشرك عند الصراط عند تطاير الصحف عند الميزان، كل ذلك وعملك الذي يرافقك. نعم ولهذا حيث الصحابة على هذا أتم الحرص. هذا أبو الدحداح رضي الله عنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن جاري هذا له نخلة خرجت عندي ثمارها عندي، وناشدته الله أن يتركها لي، أنا رجل فقير يا رسول الله، ناشدت الله أن يتركها لي فلم يتركها لي. فقال النبي للرجل ليحمسه اتركها له ولك نخلة في الجنة، اترك النخلة لهذا الرجل ولك نخلة في الجنة. فأبى الرجل، أبى الرجل أن يفعل ذلك، صفقة، صفقة نخلة في الدنيا بنخلة في الجنة، الجنة التي قال النبي موضع صوت أحدكم من الدنيا من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وسمع الحديث من؟ أبو الدحداح، ولكن النخلة ليست له، فماذا يصنع؟ هو يريد نخلة في الجنة فماذا يصنع؟ فأتى الرجل ليلا ثم قال له أتبيعني نخلتك هذه ببستاني؟ عندي بستان حديقة فيها عشرات من النخل، أتبيعني تلك النخلة بهذا البستان؟ وكأنما يريد أن يقول أتأخذ بستاني وتعطيني جنة؟ فقال نعم نعم، نخلة بمئة، نخلة بخمسين، نخلة بعشرة، من يراجع بهذه الصفقة الدنيوية؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تلك النخلة التي قال الرجل كذا وكذا لقد اشتريتها يا رسول الله وهي له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ثم أتى أبو الدحداح أم الدحداح وهي في تلك البستان فقال يا أم الدحداح اخرجي فلقد أقرضته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت المرأة الصالحة؟ قالت بخ بخ يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. لم يكن الصحابة يمنعون مالا إذا ذكرت الجنة أو دنيا إذا ذكرت الجنة، ولهذا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وعود بالعطايا إلا جنة عرضها السماوات والأرض، من يقتل اليوم فله الجنة. فينظر الرجل إلى تمرات كن في يده ويقول أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إن بيني وبين دخولها لزمن بعيد. ثم يلقي التمرات من يده فيقبل فيقاتل حتى يقتل رضي الله عنه. أيها الأحبة، تلك رسالة من رسول الله لمجتمع الإسلام اليوم، ذاك المجتمع الذي ليس عنده مشكلة إلا بطارة، طعام، شراب، اقتصاد، غير ذلك من هذه الأشياء. التي حل الإسلام فيها واضح، وجواب ربنا في كتابه واضح، وجواب نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته واضح. فقد تغلب النبي على المشكلات الاقتصادية بالتربية الإيمانية، هاجر معه المهاجرون إلى مجتمع المدينة، فكيف حلت مشكلة الاقتصاد بين المهاجرين والأنصار؟ خرج الأنصار بأموالهم والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيتها الأحزاب التي تدعي أنها على الإسلام، دل الأمة لا على ملء البطون، ولا يكن برنامج الانتخابي اقتصاد وفير، قضاء على البطالة، معاملة كذا، تنشيط السياحة، ليكن برنامجكم إن كنتم صادقين ذكر الله سبحانه وتعالى، طاعة الله عز وجل، التربية الإيمانية، جمع الأمة في المحاضر الإيمانية وفي المساجد الإيمانية. إن كنا صادقين فلندعو الأمة بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، هذه التربية التي ربى النبي الصحابة عليها. إن رسالة النبي ابن عمر هي رسالة إلى المجتمع، يا مجتمع الإسلام، يا أمة الإسلام، ليكن كل واحد منكم في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة في أنحائها أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تقي بلدنا هذا بصفة خاصة كيد الكائدين وحسد الحاسدين وضلال الضالين. اللهم اجعلنا في هذه البلد المبارك، اللهم اجعلنا فيها يا رب العالمين أمة واحدة بلا أحزاب، كلمة واحدة بلا آراء وأهواء. اللهم اجمع الدعاة في هذا البلد، واجمع العلماء في هذا البلد على كلمة التوحيد والسنة. اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع بين كلمتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رد ضالهم، اللهم منا على مسيئهم إذا تاب إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.